يجعله الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قبل الشروع في بحث التطابق بين الدلالات، فذلكة مختصرة حول ما يرتبط بمبحث مفهوم الوصف ومفهوم الغاية والاستثناء. ذكرنا يوم أمس بأن البيان الذي استوجهه السيد الشهيد قدس الله نفسه في إثبات المفهوم هو البيان الثاني، ولا بأس أن نقف عند هذا البيان لنبينه ببيان آخر يختلف عن البيان الذي ذكرناه يوم أمس، ليتضح جواب السيد الشهيد قدس الله نفسه على وفقه، وإن كنت أعتقد بأن ذلك كان كافيا ولكنه زيادة في الإيضاح. من قال بثبوت مفهوم الوصف؟ قال عندما يأخذ المتكلم قيدا في كلامه، وصفا في كلامه، فيقول أكرم الفقير العادل مثلا، فحينئذ إذا انتفى قيد العدالة فلا يخلو إما أن نلتزم بأن الحكم وهو وجوب الإكرام ثابت للفقير وإن زال قيد العدالة، وإما أن نلتزم بماذا؟ بعدم ثبوت الحكم. فإن التزمنا بعدم ثبوت الحكم مع زوال قيد العدالة فهذا هو المفهوم. إذا التزمنا بعدم ثبوت الحكم عند زوال القيد، عند زوال الوصف، فهذا هو معنى ثبوت المفهوم للوصف. وإن التزمنا بأن الحكم ثابت على ما هو عليه وإن زال القيد فالإتيان بالقيد حينئذ يكون لغوا، إذ كان للمولى أن يقول أكرم الفقير ما دام هذا الحكم ثابتا حتى مع زوال قيد العدالة، فكان عليه أن يقول أكرم الفقير. وأما الإتيان بقيد العادل حينئذ فإنه لا محصل له، وعلى ذلك يثبت عندنا المفهوم بهذا البيان. وأجاب السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي عن هذا البيان بأنه وإن كان وجيها طريفا إلا أنه لا يقتضي أكثر من، بعبارة أخرى، هذا البيان لا يقتضي إلا نفي الثبوت الكلي. لو قلنا بأن الحكم الذي قيد بالوصف، الذي أنيط بالوصف، لو قلنا بأن هذا الحكم ثابت بشكل كلي حتى بعد زوال الوصف فحينئذ يأتي محذور اللغوية وكلامكم تام ودقيق. وأما لو قلنا بأن الحكم بعد زوال الوصف ثابت، إلا أنه ليس ثابتا بحيث يشمل جميع الحالات، وإنما ثبوته لبعض الحالات دون بعض الحالات، فهذا يكفي لدفع محذور اللغوية. وذلك لأنه عند انتفاء الوصف تارة عند انتفاء الوصف، تارة يثبت الحكم للموصوف من غير أي ملاك آخر، من غير تحقق أي ملاك آخر، من غير تحقق أي وصف آخر يتداخل مع الوصف الزائل. إذا كان الحكم هكذا نعم يكون لغوا، ولكن إذا كان الحكم يثبت للموصوف بعد زوال الوصف ولكن بسبب تحقق ماذا؟ وصف آخر، ملاك آخر، فحينئذ يكون الإتيان بذلك الوصف ليس لغوا. لما؟ لأنه عند زواله ينتفي الحكم عمن انتفى عنهم هذا الوصف، وإن ثبت لبعضهم بوصف آخر، وإن ثبت لبعضهم بملاك آخر. فالمتكلم عندما يقول أكرم الفقير العادل وزال وصف العدالة، فهنا يجب إكرام الفقير بعد زوال وصف العدالة أم لا؟ نقول لا يجب إكرام الفقير بعد زوال وصف العدالة، إنما لو ثبت عندنا بدليل آخر أن الفقير إذا طرأ عليه وصف آخر كالعالمية مثلا، كالاحتياج مثلا، كالتقوى مثلا، فإنه يجب إكرامه. خب هذا لا يتنافى مع ماذا؟ لا يتنافى مع انتفاء الحكم عن الفقير غير العادل، لا يتنافى مع انتفاء الحكم عن الفقير غير العادل ما دام لم يطرأ عليه وصف آخر. فإذن بعبارة أخرى الوصف يحقق لنا هذه الفائدة، وهي انتفاء الحكم عمن زال الوصف عنه. إنما لو ثبت لدينا ترتب الحكم بوصف آخر فهذا لا محذور فيه ولا يتنافى مع ذلك القيد. فإذن الإتيان بالقيد لا يكون لاغيا حتى في فرض ثبوت الحكم لبعض الحالات، لثبوت الحكم لبعض الحالات، لبعض حالات الموصوف الذي زال عنه الوصف فيما لو طرى عليه وصف آخر. فإن ثبوت الحكم في بعض الحالات، فإن انتفاء الحكم عن بعض الحالات وإن ثبت في بعضها الآخر، هذا يكفي لدفع محذور اللغوية. وبعبارة مختصرة إن الإتيان بالقيد، بقيد الوصف، إنما يكون لغوا لو كان الحكم ثابتا للموصوف على الإطلاق، وهذا لا نقول به، وإن لم نقل بمفهوم الوصف، وإنما نقول بأن الحكم منتف عمن زال عنه الوصف، ولا نمنع من ثبوت الحكم له بطرو وصف آخر وتداخله. فيكون حينئذ الإتيان بذكر القيد ماذا؟ له وجه وغير لاغ ما دام يفيدنا انتفاء الحكم في الجملة، ما دام يفيدنا انتفاء الحكم بنحو السالبة الجزئية، فيكون الإتيان بذكر القيد حينئذ متجها، مع أن ذلك ماذا؟ لا يثبت المفهوم، لأن ثبوت المفهوم يتوقف على الانتفاء بنحو السالبة الكلية، وهذا لا يثبته. هذه النكتة إذا التفتنا إليها حينئذ يكون الأمر جليا بالنسبة إلى مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء. فإنه في مفهوم الاستثناء عندما يقول المتكلم أكرم العلماء إلا الفساق مثلا منهم، عندما يقول المتكلم ذلك فمقتضى ثبوت المفهوم لهذه الجملة، أو فلنقل بعبارة أدق، مقتضى الإتيان بهذا القيد وهذا التخصيص وهذا الاستثناء، مقتضى الإتيان بهذا القيد وهذا التخصيص أن الذي ينتفي عن المستثنى ليس هو شخص الحكم، بحيث ماذا؟ بحيث يكون الحكم ثابتا للمستثنى، وإن بحيث يكون الحكم ثابتا حتى للمستثنى. بعبارة أخرى، عندما يقول المولى أكرم العلماء إلا الفساق منهم، الكلام هو الكلام في تقريب مفهوم الوصف. نقول إذا تحقق وصف الفسق، إذا تحقق وصف الفسق هل يجب الإكرام أو لا يجب الإكرام؟ إن قلنا بأنه لا يجب الإكرام مطلقا، حينئذ يثبت عندنا ماذا؟ يثبت عندنا مفهوم للاستثناء، يثبت عندنا مفهوم للاستثناء. وأما إذا قلنا بأنه لا يجب الإكرام، إذا قلنا بأنه يجب الإكرام لا يجب الإكرام، وأما إذا قلنا بأنه يجب الإكرام، يجب الإكرام، فحينئذ الاستثناء يكون له وجه أو يكون لاغيا؟ يكون لاغيا. لا معنى لاستثناء الفساق حينئذ ما دام يجب إكرامهم وإن طرأ عليهم ماذا؟ وإن طرأ عليهم عنوان الفسق. بعبارة أخرى، العلماء الذين طرأ عليهم الفسق هل يجب إكرامهم أو لا يجب إكرامهم؟ إن قلنا بأنه لا يجب إكرامهم مطلقا، حينئذ الاستثناء ماذا؟ يكون متجها. وأما إذا قلنا بأنه يجب إكرامهم وإن طرأ عنوان الفسق عليهم، يكون الإتيان بالاستثناء لاغيا. والجواب هو الجواب، بأن الإتيان بالاستثناء ثمرته أن العالم إذا طرأ عليه عنوان الفسق لا يجب إكرامه، وإن كان قد يجب إكرامه فيما لو تداخل عنوان آخر مع عنوان العالمية، وامتزج مع تداخل مع عنوان العالمية وعنوان الفاسقية، كما لو كان محتاجا مثلا وقال المولى أكرم العلماء الفساق إن كانوا محتاجين، ثبوت الإكرام في بعض الحالات، ثبوت وجوب الإكرام في بعض الحالات لا يتنافى مع الإتيان بالقيد، لا يتنافى مع الاستثناء، لأن الإتيان بهذا القيد له ثمرة، وثمرته هي نفي الحكم، نفي الحكم عن ماذا؟ عن العلماء غير الفساق ما لم يطرأ عليهم عنوان آخر. يكفينا ذلك، صار معلوما؟ لا بتأمله. عندما يقول المولى أكرم العلماء إلا الفساق منهم، تمام، فعندنا موضوع وعندنا حكم، وهو وجوب إكرام العلماء. يجب إكرام العلماء إلا الفساق، فيستفاد من ذلك أن العالم إذا صار فاسقا ماذا؟ لا يجب إكرامه. إذا صار فاسقا لا يجب إكرامه. نقول في بيان تقرير مفهوم الاستثناء: إذا صار العالم فاسقا لا يجب إكرامه. لا، هكذا نقول. حينما تحقق الاستثناء فهل يجب إكرام الفاسق من العلماء أو لا يجب؟ عندنا خياران: إما أن نقول بأنه يجب، فحينئذ الاستثناء يكون لاغيا، وإما أن نقول بأنه لا يجب، فالاستثناء يكون متجها، وهذا معناه ثبوت ماذا؟ مفهوم الاستثناء. هذا غاية ما يقال في تقرير مفهوم الاستثناء. فيجاب عنه بنفس النكتة، أنه أن ثمرة الإتيان بهذا القيد بالاستثناء هي إثبات انتفاء الحكم عند تحقق الاستثناء، يعني عند طرو الفسق، هذا ثمرته. فيثبت من خلال ذلك أن الحكم ينتفي في بعض أو فقل بعبارة أخرى هكذا يثبت من خلال ذلك أن الحكم ينتفي عند تحقق ماذا؟ عند تحقق الاستثناء. وهذا لا يمنع من ثبوت الحكم بملاك آخر، بوصف آخر، فيما لو تداخل مع ماذا؟ مع المستثنى، بحيث قال المولى مثلا: أكرم العلماء المحتاجين وإن كانوا فاسقين، فيثبت وجوب الإكرام للعالم الفاسق إذا كان ماذا؟ إذا كان محتاجا، ولا يأتي محذور اللغوية. لما؟ لأن هذا القيد قد استفدنا منه في نفي الحكم ماذا؟ عن المستثنى الذي لم يطرأ عليه عنوان آخر، وهذا يكفي لدفع محذور اللغوية من غير أن نلتزم بثبوت مفهوم الاستثناء، لأن ثبوت المفهوم يعني انتفاء طبيعي الحكم بنحو السالبة الكلية، وهذا لا يحوجنا إليه ذكر القيد. والكلام هو الكلام أيضا في مفهوم الغاية. فلو قال المولى مثلا: أكرم الفقراء إلى أن يشبعوا بعد الشبع هل يجب إكرامهم أو لا يجب إكرامهم؟ إن قلت بأنه بعد الشبع يجب إكرامهم فالتقييد بالغاية يكون لغوا، وإن قلت بأنه بعد الشبع لا يجب إكرامهم صار ذكر الغاية متجها وماذا؟ وثبت المفهوم. والجواب هو الجواب، بأن التقييد بالغاية له ثمرة، وهي ماذا؟ وهي نفي الحكم وجوب الإكرام عمن تحققت الغاية بالنسبة لهم وهم الفقراء الذين شبعوا، فهؤلاء لا يجب إكرامهم ما دامت الغاية قد تحققت فيهم، إلا أن هذا لا يمنع من وجوب إكرام بعضهم وإن شبع لملاك آخر. فتقول إذن ما فائدة ذلك القيد؟ نقول فائدة القيد هي نفي الحكم عمن تحققت فيه الغاية ما لم يتحقق فيه ملاك آخر، ما لم يطرأ عليه ملاك آخر. وهذه الفائدة الجزئية محققة لثمرة القيد وموجبة لتوجهه، من غير أن نلتزم ماذا؟ بثبوت المفهوم، يعني بثبوت انتفاء طبيعي الحكم على نحو السالبة الكلية. فإذا مفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء لو أردنا أن نعبر بتعبير مسامحي نقول في مواردها نلتزم بثبوت مفهوم جزئي، لأنه ليس مفهوما بحسب الاصطلاح، فإن المفهوم بحسب الاصطلاح ثبوت الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الطبيعي، والحال أن الذي يتحقق هو الانتفاء في الجملة، والانتفاء في الجملة ليس هو المفهوم. صار أوضح من أمس لو نفسه أوضح؟ الحمد لله. بعد ذلك نأتي إلى بحث التطابق بين الدلالات. التطابق بين الدلالات مر علينا فيما سبق أن الدلالات ثلاث، فهنالك دلالة تصورية وضعية، وهنالك دلالة استعمالية إخطارية يعبر عنها بالدلالة التصديقية الأولى، وهنالك دلالة جدية يعبر عنها ماذا؟ بالدلالة التصديقية الثانية. وأشرنا فيما سبق أن هنالك تطابقا بين هذه الدلالات، ولكي نوضح ذلك أولا نأتي إلى الدلالة الأولى، والدلالة الأولى لا كلام فيها وهي الدلالة الوضعية التصورية، فإن المتكلم حينما يتكلم بكلام فإن هذا الكلام تثبت له دلالة وضعية تصورية، وهذه الدلالة دلالة قهرية حاصلة بمقتضى القرن المؤكد بين اللفظ وبين المعنى، فمتى ما تحقق الكلام ومتى ما تحقق اللفظ ولو من اصطكاك حجرين، ولو صدر من النائم أو صدر من الساهي، فإن هذه الدلالة الوضعية التصورية لا مناص عن تحققها، فلا كلام لنا فيها، إنما الكلام في الدلالة التصديقية الأولى. لو تكلم المتكلم بكلام وشككنا في أن المتكلم هل أراد من كلامه إخطار المعاني الألفاظ التي وضعت لها أم أنه لم يرد ذلك، أراد تفهيم معاني الألفاظ التي وضعت لها أم لم يرد ذلك، مر علينا فيما سبق أن ظاهر حال المتكلم بما هو متكلم ملتفت أنه إذا اختار ألفاظا معينة وهذه الألفاظ المعينة ذات معان معينة فظاهر حاله بما هو متكلم ملتفت عاقل أنه يريد تلك المعاني، يريد إخطارها، يريد تفهيمها. خب على ذلك لو شككنا في أن المتكلم أراد إخطار المعاني الحقيقية للألفاظ أم أنه أراد إخطار المعاني المجازية، لا نشك أنه يريد الإخطار، لا نشك أنه يريد التفهيم، إنما نشك أنه أراد تفهيم المعاني الحقيقية أم تفهيم المعاني المجازية. نقول هنا أصالة تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين ماذا؟ وبين الدلالة التصورية الوضعية. فما دام الكلام بحسب الدلالة التصورية الوضعية له ظهور في معان معينة وهي المعاني الحقيقية، فعندما نشك في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى أنه أراد إخطار تلك المعاني الحقيقية التي الكلام ظاهر فيها أم أراد إخطار غيرها، فإننا نقول بأن الأصل العقلائي هو ماذا؟ هو التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصورية الوضعية، إذ أن المتكلم، تفتوا لهذا، لو كان يريد إخطار المعاني المجازية وهو يعلم أن المعاني المجازية لا يصار إليها إلا بالقرينة فلا بد أن ينصب قرينة على ذلك، والفرض أنه في مقام التفهيم، في مقام التفهيم وفي مقام الإخطار وعنده إرادة استعمالية، فما دام في هذا المقام وهو بما هو ملتفت يلتفت إلى أن المعاني المجازية لا يمكن إخطارها إلا بنصب قرينة ومع ذلك لم ينصب قرينة مع التفاته، إذن هو لا يريد المعاني المجازية، فيتعين أنه يريد المعاني الحقيقية، وهذا هو ما يعبر عنه بأصالة الحقيقة. فإذا عندما نشك في تطابق الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة الوضعية التصورية فمقتضى الأصل هو التطابق. وعندما نأتي للدلالة التصديقية الثانية وهي دلالة الكلام على أن ما يريده المتكلم جدا قد قاله، أو دلالة حال المتكلم، إذا أردنا أن نتكلم بعبارة أدق، دلالة حال المتكلم على أن ما أراد تفهيمه وما أراد إخطاره هو مراده الجدي. فلو شككنا في أن ما أراد المتكلم إخطاره وتفهيمه هل هو مراد جدي له أم أنه قد فهمه وأخطره بداع آخر ليس بداع الجد، فنتمسك هنا بأصالة الجد. أصالة الجد يعني ماذا؟ يعني أن ما أراد إخطاره وتفهيمه الأصل في المتكلم أنه يريده جدا. لما؟ لأن المتكلم بحسب الفرض في مقام البيان، في مقام بيان مراده، فإذا كان في مقام بيان مراده فحينئذ هو جاد في بيان ماذا؟ في بيان تمام مراده، هو جاد في بيان جميع حيثيات مراده. فإذا شككنا في ذلك أنه جاد أم ليس بجاد، فظهور حاله في أنه في مقام البيان، بيان تمام مراده، يكفي لإثبات أن هذا الكلام متطابق مع الدلالة التصديقية الأولى، متطابق مع الإرادة الاستعمالية. فقل بعبارة أخرى أن الدلالة، أن الإرادة الجدية متطابقة مع الإرادة الاستعمالية. هذه أصالة الجد لها تطبيقات كثيرة. أصالة الجد لها مصاديق كثيرة جدا، فمن مصاديقها أصالة العموم. أصالة العموم من صغريات أصالة الجد، فإن المتكلم مثلا عندما يقول أكرم العلماء لا شك أن لهذا الكلام دلالة تصورية وضعية، وهي وجوب إكرام جميع العلماء. تمام أم لا؟ بمقتضى أن صيغة الجمع تدل على العموم المقترن باللام، فمقتضى الدلالة التصورية الوضعية وجوب إكرام جميع العلماء. لو شككنا في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى أنه أراد إخطار ذلك وتفهيمه أم لا، نقول نعم، ظاهر كونه في مقام التفهيم أنه ماذا؟ أراد إخطار ذلك وتفهيمه، لا أنه كان مموها أو كان عابثا، بل كان مريدا لتفهيم ذلك. خب، فنأتي حينئذ للدلالة التصديقية الثانية. هل مراده الجدي هو نفس مراده الاستعمالي؟ مراده الاستعمالي ثبت أنه ماذا؟ تفهيم وجوب إكرام جميع العلماء. مراده الاستعمالي إخطار تفهيم، إخطار بل وجوب إكرام جميع العلماء في ذهن المتلقي، إلا أن هذا هل هو مراده الجدي؟ أم أن مراده الجدي إكرام العلماء العدول فقط؟ لأن المتكلم متدين عادل، فلأننا بل نعلم أنه متدين عادل نحتمل أنه لا يريد إكرام العلماء الفساق، فنشك في مراده الجدي. مراده الجدي إكرام جميع العلماء حتى الفساق منهم، أو إكرام ماذا؟ خصوص العلماء العدول. نقول مقتضى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى أنه يريد إكرام جميع العلماء. لما؟ لأنه كان في مقام البيان، وهو يعلم أن كلامه يدل على ماذا؟ على العموم، فإذا كان يريد الخصوص فعليه أن يقيد، أن يخصص، فما دام لم يخصص وهو في مقام البيان ويعلم ما يترتب على كلامه، يعلم مطابقة مراده الجدي مع مراده الاستعمالي، وإلا لو لم يكن مطابقا لنصب ما يدل على ذلك. فأصالة العموم من صغريات أصالة الجد، أصالة الإطلاق نفس الكلام أيضا. فإذا قال المولى أحل الله البيع، أحل الله البيع، بحسب الدلالة التصورية الوضعية أن مطلق البيع أحله الله، بحسب الدلالة التصديقية الأولى أن المتكلم، أن المولى قد أراد تفهيم حلية مطلق البيع وأراد إخطار ذلك، إنما بحسب الدلالة التصديقية الثانية. لو شككنا في أن البيع الذي أحله الله هل هو خصوص البيع اللفظي أم يشمل البيع المعاطاتي، لو شككنا في ذلك فهنا ماذا؟ نشك في المراد الجدي، إذ الفرض أن المراد الاستعمالي هو تفهيم حلية جميع أنواع البيع. فإذا شككنا في أن البيع المقصود هو البيع اللفظي أم ما يعم البيع المعاطاتي، فهذا شك على مستوى المراد الجدي. فبمقتضى أصالة التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية نقول ماذا؟ نقول بأن الله تعالى قد أحل جميع أنواع البيع، كل ما يقال له بيع فقد أحله الله، والنكتة هي النكتة. من صغريات أصالة الجد أصالة عدم التقدير، أصالة عدم النقل، أصالة عدم الاشتراك، كلها تندرج تحت أصالة ماذا؟ أصالة الجد. فلو تكلم المتكلم بكلام قال جاء الملك، جاء الملك بحسب الدلالة التصورية الوضعية أن الملك جاء بنفسه، وبحسب الدلالة التصديقية الأولى أنه أراد تفهيم هذا المعنى. لو شككنا بحسب الإرادة الجدية أنه أراد مراده الجدي هو الملك نفسه أم حاشية الملك، فهنالك تقدير، جاء الملك أي جاءت حاشيته، فأصالة الجد تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم التقدير للنكتة نفسها. فإن التقدير بل خلاف الأصل، خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة في المقام. وما دام المتكلم في مقام البيان ولم ينصب أي قرينة على أنه قد قدر في كلامه، فيعلم من ذلك ماذا؟ أنه أراد من كلامه ما هو ظاهر فيه، وهو مجيء نفس الملك. وهكذا أصالة عدم النقل، أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم الجهة، أصالة الجهة بعبارة أخرى، لا عدم الجهة، أصالة الجهة. لو قال الإمام المعصوم عليه السلام أكرم العلماء. ونحن نعلم أو نحتمل أن المعصوم عليه السلام لا يريد إكرام غير الشيعة من العلماء، لا بعبارة أحسن، لا يريد إكرام وعاظ السلاطين في زمانه. لو احتملنا ذلك حينئذين، لو احتملنا أن الإمام عليه السلام عندما استخدم هذا الخطاب فإنما استخدمه لأجل التقية، إذ مراده الجدي إكرام العلماء العدول من شيعته، ولكن التقية اضطرته ماذا؟ أن يعبر بهذا التعبير الموهم، بحيث لا يؤاخذ الإمام عليه السلام على تخصيص الإكرام بخصوص علماء شيعته. فنحتمل أن هذا الخطاب قد صدر لغير جهة بيان المراد الواقعي، وإنما صدر لجهة بيان لجهة التقية، وإنما صدر لجهة التقية. فهنا مقتضى أصالة التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية أن الإمام عليه السلام أراد ماذا؟ أراد أن الخطاب صادر لبيان المراد الواقعي، وهذا هو المعبر عنه بأصالة الجهة. أصالة الجهة يعني أن الخطاب لم يصدر لتقية، بل صدر لجهة بيان المراد الواقعي، وهذا هو بمقتضى أصالة التطابق أيضا، أن الإمام عليه السلام لو لم يكن في مقام بيان مراده الواقعي لنصب على ذلك قرينة ولو بعد حين عند زوال التقية مثلا، ولكن ما دام ليس هنالك عندنا أي قرينة مكتنفة بكلام الإمام عليه السلام تدل على أن الإمام كان في مقام تقية، فحينئذ الأصل أن الإمام عليه السلام لا يوجد مانع يوجب توجيه كلامه إلى غير بيان المراد الجدي، فيتطابق مراده الجدي مع مراده الاستعمالي. كل هذه تندرج تحت ماذا؟ تحت أصالة الجد. أصالة الجد يعني أن المراد الجدي متطابق مع المراد الاستعمالي، ولذا يعبر عن هذه الأصول في كلمات الأصوليين، يعبرون عنها بالأصول المرادية. الأصول المرادية في قبال الأصول العملية، أصول العملية يتمسك بها في موارد الشك في الحكم، يعني في مقام العمل، والأصول المرادية يتمسك بها في مقام الشك في المراد. فمتى ما شككنا في المراد، مراد هو العام أم الخاص؟ مراد هو المطلق أم المقيد؟ مراد هو المقدر أو غير المقدر؟ المراد هو المشترك أم غير المشترك؟ المراد هو الحقيقة أيضا أم المجاز؟ هنا متى ما شككنا في المراد نتمسك بهذه الأصول. أصالة الحقيقة أيضا هي من الأصول المرادية، وإن كانت ترجع إلى الدلالة التصديقية الأولى، إذ الفرض أن هنالك أيضا مراد، مراد هو التفهيم، مراد هو الإخطاء، فهو أراد إخطار المعنى الحقيقي أم لم يرد ذلك، فرجع إلى الشك في المراد. غاية ما هنالك أن الشك في المراد تارة يكون شكا في المراد على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، وأخرى على مستوى الثانية. فإذا هذه الأصول المرادية وأغلبها تندرج تحت أصالة الجد، فيما لو كانت مرتبطة بماذا؟ بالدلالة الجدية. فإذا ملخص الكلام في هذا المطلب أن هنالك تطابقا بين الدلالات. وهنا في ذيل هذا المطلب تعرض السيد الشهيد قدس الله نفسه إلى مطلب، هذا المطلب يأتيكم إن شاء الله تعالى في محله أنه محل كلامه، وأخذ ورد ونقض وإبرام، وهو أن الكلام تارة يقترن بقرينة منفصلة، وأخرى يقترن بقرينة متصلة. المولى المتكلم تارة يقول رأيت مثلا، ذهبت، شنو نقول، ذهبت إلى البحر لأتعلم، ذهبت إلى البحر لأتعلم، فهنا جاء بقرينة متصلة حددت المراد من البحر. وتارة يقول ذهبت إلى البحر، ثم أنه في خطاب آخر يقول واستفدت من ذهابي إلى البحر كثيرا، أو فقل هكذا، واستفدت من ذهابي إلى البحر علما جما. فهنا أيضا قرينة حددت المراد من البحر، وأن المعنى هو المعنى المجازي له، وهو العالم الفياض. ولكن هذه القرينة قرينة ماذا؟ منفصلة. خب هذه القرائن متصلة أو منفصلة بأي مقدار تؤثر على الظهور؟ بعبارة أخرى، على ضوء ما ذكرناه في التطابق بين الدلالات يوجد عندنا ثلاثة ظهورات: ظهور الكلام في الدلالة التصورية واحد، ظهور الكلام في الدلالة التصديقية الأولى يعني في الإرادة الاستعمالية اثنين، ظهور الكلام في الدلالة التصديقية الثانية أي في الإرادة الجدية ثلاثة، صحيح أم لا؟ خب نقول عندما تأتينا القرينة، هل هذه القرينة تؤثر على شيء من هذه الظهورات أم لا؟ نقول لا بد من التفصيل بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. أما القرينة المتصلة فتؤثر على الظهور التصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني بلا ريب. فإن المتكلم إذا قال ذهبت إلى البحر لأتعلم لم ينعقد لكلامه ظهور تصديقي في إرادة إخطار البحر الحقيقي، لا ينعقد هذا الظهور، ولم ينعقد له ظهور في أن البحر الحقيقي هو الذي ذهب إليه بحسب مراد جدي، أصلا هذا لا ينعقد، يختل هذا الظهور. ولكن الدلالة التصورية الوضعية لا تختل، فإن الدلالة التصورية الوضعية لا تنفك عن الوضع، لا تنفك عن اللفظ، حتى في موارد استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإنك إذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، لا ينفك لفظ الأسد عن الحيوان المفترس في الدائرة التصورية بحسب الدلالة الوضعية، لا ينفك عن ذلك. فالقرينة المتصلة، وهذا ما صرحوا به في باب المجازات، فالقرينة المتصلة لا تخل بالظهور التصوري الوضعي، وإنما تخل بالظهورين التصديقيين، وتوجب ظهورين تصديقيين آخرين، توجب ظهورين تصديقيين فيما قامت عليه القرينة. هذا فيما لو كانت القرينة متصلة، وأما لو كانت القرينة منفصلة فإنها لا تؤثر على أي نحو من أنحاء الظهور وعلى أي قسم من أقسام الظهور. غاية ما هنالك بعد مجيء القرينة المنفصلة يأتي دور التأليف بين الظهورات وبين هذه القرينة. فعندما يقول المتكلم ذهبت إلى البحر، واضح أنه ينعقد ظهور تصوري وضعي، ظهور تصديقي أول، ثاني في أنه ذهب إلى الماء المواج يتحقق هذا الظهور. لكن عندما يقول بعد ذلك واستفدت من علمه كثيرا، هل الظهور الذي كان يزول بحيث لا يبقى أصلا، أم أن الظهور باق على حاله لكلامه الأول؟ غاية ما هنالك أن القرينة أوجبت أن القرينة ظاهرة، وبعبارة أخرى أن القرينة لها أظهرية في معناها، لها أظهرية في معناها، فيقدم ما قامت عليه القرينة على ماذا؟ على ذي القرينة لأظهريته لا لانعدام ظهوره. يقدم بلي ما قامت عليه القرينة على ذي القرينة لأظهرية ما قامت عليه القرينة على ماذا؟ على ذي القرينة، من باب تقديم الأظهر على الظاهر. وطبعا هذا هو الملاك المشهور في تقديم القرينة المنفصلة على الظهورين التصديقيين، وأما هنالك ملاكات أخرى وهذا محل أخذ ورد، وعليه على أي حال عراك علمي وتترتب عليه ثمار مهمة جدا، وهو مرجو لمحله. هذا واضح. تصور ما يحتاج أن أطبق، فأنتم طبقوا جزاكم الله خير، وإن كان ثمة شيء فأنا بخدمتكم إن شاء الله، إنه تعبت من الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. مناسبات الحكم الموضوع بظني أن